الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قال رحمه الله: ثانيا سد ذريعة اتباع الهوى. ومن سد ذريعة الشرك البعد عن اتباع الهوى، فإن أغلب ما جر الكفار إلى عبادة غير الله عز وجل والرضا بالطاغوت وعبادته لهو اتباع الهوى والركن إلى أهله. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. قال الراغب رحمه الله: الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. والهوي سقوط من علو إلى أسفل، وقول الله عز وجل: فأمه هاوية، قيل هو مثل قولهم هوت أمه أي ثكلت، وقيل معناه مقره النار، والهاوية هي النار، وقيل وأفئدتهم هواء أي خالية، كقوله أصبح فؤاد أم موسى فارغا. وقد عظم الله تعالى ذنب اتباع الهوى، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولا تتبع الهوى واتبع هواه، وقوله: لئن اتبعت أهواءهم، فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر، ثم هوى كل واحد لا يتناهى. فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة، وقول الله عز وجل: ولا اتبع أهواء الذين لا يعلمون، كالذي استهوته الشياطين أي حملته على اتباع الهوى. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت، ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله، ومن أضل من اتبع أهواه بغير هدى من الله. انتهى مفردات غريب القرآن للأصفهاني رحمه الله. وقال الشوكاني: ثم عجب سبحانه من حال الكفار، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن: وقتاد ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئا إلا ركبه. مثل أهل البدع أيضا سموا بأهل الأهواء لأنهم ما أرادوا شيئا إلا فعلوا، بينما السني ملتزم بالدليل. وقال عكرمة: يعبد ما يهواه أو يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر، وأضله الله على علم أي على علم قد علمه. وقيل المعنى: أضله الله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. وقال مقاتل: على علم منه أنه ضال لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع ولا يضر. قال الزجاج: على سوء في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. انتهى فتح القدير. يعني أضله الله على علم منه، على علم عنده أنه ليس أهلا للهداية والتوفيق ونحو ذلك. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال الشوكاني رحمه الله: ثم بين لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الهوى، فقال معجبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أطاع هواه طاعة كطاعة الإله، أي انظر إليه يا محمد وتعجب منه. قال الحسن: معنى الآية: لا يهوى شيئا إلا اتبعه، أفأنت تكون عليه وكيلا، الاستفهام للإنكار والاستبعاد، أي فأنت تكون عليه حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر، ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه، فليست الهداية والضلالة موكلتين إلى مشيئتك، وإنما عليك البلاغ. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بآيات القتال، يعني أخبرني عن الآية، أخبرني عمن اتخذ إلهه هواه، أفأنت تهديه؟ لا تستطيع ذلك. ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول إلى إنكار آخر، فقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، أي أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ، أو يعقلون معاني ذلك ويفهمون حتى تعتني بشأنهم وتطمع في إيمانهم؟ ليسوا كذلك، بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل. ثم بين سبحانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم، فقال: إنهم إلا كالأنعام أي ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل، فلا تطمع فيهم، فإن فائدة السمع والعقل مفقودة. وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلى عليهم، ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له. ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ما هو فوق ذلك، فقال بل هم أضل سبيلا، أي أضل من الأنعام طريقا. قال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها، وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام لأنه لا حساب عليها ولا عقاب عليها، وقيل إنما كانوا أضل لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك، بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة غمطا للحق. انتهى من فتح القدير. وقال تعالى عن نبيه داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فلا تتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الحساب. قال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر اتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وكم بين الله عز وجل في كتابه خطر اتباع الهوى، وحذر من اتباع أهواء المشركين والمعرضين عن دين الله عز وجل. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا حال اليهود مع أنبيائهم. ثم بين الله تعالى خطر اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال: ولا تتبعوا الهوى ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأنت تلحظ في هذه الآيات أن اتباع الهوى غفلة، وأن اتباع الهوى صدود، وأن اتباع الهوى ضلال، وأن اتباع الهوى هلكة. وهذا التحذير من الله القدير دليل على شدة هذه المسألة. يعني كم تكرر لفظ الهوى في القرآن دليل على شدته. فالكفار ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا بالهوى، عباد القبور بالهوى، وأصحاب السحر بالهوى، وأصحاب البدعة بالهوى، بل أصحاب المعاصي والسيئات بهواهم لهذه الأشياء. فالهوى هو الذي أرداهم أهواء أنفسهم، ساروا عليها واتبعوا لها. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكل هذه الآيات وما لم تذكر لتدل دلالة صريحة على أن اتباع الهوى سبب الشرك، فلذلك حرمه الله تعالى سدا للذريعة وإقامة للشريعة. ثالثا، من سد ذرائع الشرك تقديم النقل على العقل. ومن ذلك أن الله عز وجل أمر بالعودة إلى الكتاب والسنة، وخالف في ذلك المشركون ومن إليهم، فقدموا العقل على النقل فضلوا ضلالا بعيدا. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردوا التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، يعني سواء في العقائد أو في الأمور الفقهية. المراد بقول فروعه عند كثير من المتأخرين أنها الأمور الفقهية، والأصول الأمور العقدية، كما قال تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقول ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد: وأحسن جزاء وهو قريب. انتهى من تفسير القرآن العظيم. والمعنى عم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي التحاكم إلى الكتاب والسنة. خير في الحسيات والمعنويات، الحسيات يسلم من النار، والمعنويات يسلم من الضلال. وأما تقديم العقل على النقل فهو قول مخالف لدلالة العقل والنقل معا، فلو كانت العقول تهدي السبيل مجرد لكان إنزال الكتاب وإرسال الرسول تحصيل حاصل، فلإن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول وجعل وحيه وتنزيله هو ما يتحتم الأخذ به بعيدا عن الأهواء المضلة والفتن المزلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أكم من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات الواضحات هو وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، وما ثبت وأجمع عليه السلف الأمة، ولم يرد في دليل واحد نصا ولا ظاهرا بالأخذ بالعقل، فضلا عن تقديمه على النقل. فيا لله كم من عبد انحرف عن سواء السبيل بسبب هذا الطاغوت الذي لا يدل عليه دليل من سنة ولا تنزيل. وقد تكلم العلماء في بيان ضلال هذا الطاغوت بكلام كثير، يشفي العليل ويروي الغليل، يتابعه من أراد أكثر مما ذكر. منهم ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، ومنهم ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، يعني على أن هذه البدعة الشنيعة كم صرفت عن الكتاب والسنة، بدعة سيئة، ويجعلون الدلالة العقلية مقدمة على الدلالة النقلية. ما حجتهم؟ قالوا: نحن عرفنا بالعقل أن الإسلام هو الدين الحق، فإذن دليل العقل مقدم. يقال لهم: خلاص، عرفتم بالعقل أن الإسلام هو الدين الحق وأن دلالة القرآن والسنة هي المقدمة، إذن خذوا بدلالة القرآن والسنة، وإلا ناقضتم العقل. ناقضوا العقل، لأن العقل قد دل على الكتاب والسنة. قد توسعنا في مسألة العقل والنقل في غير مكتاب أوسع من هذا الموطن، والله المستعان.